الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في مقدمة الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع في أداب طالب العلم، أو في آداب العلم وطلبه وتعليمه والفتية وغير ذلك. هنا يذكر لنا بابا في آداب المعلم. المعلم سواء كان هذا المعلم عالما كبيرا ولا معلما صغيرا، طالما تعرض أنه يعلم غيره فهو معلم. هذا المعلم له آداب شرعية ينبغي أن يتعلمها. فأنت وأنت تطلب العلم أنت متعلم، وأنت تدرس في مسجدك، تدرس في مدرستك، تدرس لطلبة عدد قليل عدد كثير، أنت معلم تعلم. فالمعلم له آداب، فهذه الآداب ذكرها هذا العالم الفذ المربي العالم الرباني الإمام النووي رحمة الله عز وجل عليه. ينبغي علينا أن نتعلم هذه وأن نتأدب بها وأن نربي أنفسنا بها. كل إنسان يحفظ هذه الآداب ويمتحن نفسه، هل يقوم بها؟ هل يعمل هذه الآداب؟ هل فيه منها؟ كم فيك من هذه الآداب؟ بعضها، وتحاول أن تكمل في نفسك هذه الآداب. للرجال وللنساء، للصغار والكبار، كل إنسان يتعلم من هذا الإمام العظيم ما ذكره. إن لم تتعلم الأدب لم تنتفع بالعلم أبدا. العلم نفعه أن تتعلم الأخلاق الحسنة، أن تطبقها، أن تتعلم الأداب الشرعية والأخلاق المرضية وتقوم بهذا الذي تعلمته، هنا تستفيد من بركة العلم. وإلا فلا بركة في علم لا أدب معه ولا حسن خلق معه. من أداب المعلم أداب في نفسه وأداب مع من يعلمهم. يقول الإمام النووي رحمه الله: من أدابه في نفسه أن يقصد بتعليمه وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي يعلم غيره لا يطلب الدنيا بهذا التعليم، لا يطلب النوال من الناس والجوائز والهدايا بتعليم، ولكن يقصد بذلك وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. الإخلاص الذي أشار لنا قبل ذلك بقول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول: لا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشياء أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه. آداب، والله لو وقفنا على كل شيء مما يذكره عايز جملة من الشرح وعايز جملة من التنبيه، ولكن يعني نسوق سريعا ونقف على بعض ذلك. شوف هنا يقول لك من الأغراض الدنيوية، راجع نفسك، هل أنت بتطلب ببذل هذا العلم وبتعليم الغير شيئا من الدنيا؟ الدنيا يمكن إنسان يقول لا مش عايز، عايز وجه الله عز وجل، ويمتحن نفسه في داخله، يجد نفسه وما فيش مال الناس يعرفون، عايز شهرة الناس. كان العلماء في الماضي يدعون الله عز وجل أن يرزقهم الخمول، الخمول اللي احنا ما نعرفوش، احنا نعرف الخمول ده معناه الكسلان، لا لا، يقصد خمول الشهرة، خمول الشهرة يعني ان محدش يعرفني، محدش يعرفني، انا اعلم العلم وانسب العلم لصاحبي كتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب الى العالم شيء من ذلك. هذا معنى الخمول، ان عدم الشهرة، محدش يعرفني. لا يطلب بذلك التميز عن الغير، إن هو يكون فلان بيدرس كذا وفلان بيدرس، عايز يتميز على هؤلاء، إنما غرضه أن يبلغ. يبقى هذا بيبلغ آية وهذا بيبلغ الآية نفسها، وتالت بيبلغ الآية نفسها، والله عز وجل يجعل القبول لمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فيقول: أو تكثر بالمشتغلين عليه. إن إنسان يفتخر أنا بيحضر لي 10، لا بيحضر لي 50، لا بيحضر لي 100، يتكثر بالمشتغلين عليه، هذا ليس يقصد بذلك وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع. إن إنسان يعلم ويبقى في غرضه طمع من المطامع، فلان عنده مال هيبعث لي هديه، فلان عنده صنعة هيخدمني بصنعته، فلان عنده كذا، هذا الشيء يشين العالم إنه يطلب ما عند الناس بهذا العلم الذي لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول حتى ولو كان على صورة الهدي ينبغي أن يتعزز العالم من أنه يقبل من الناس الهدايا إلا من جرت بينه وبينه مهاداة في يوم من الأيام. وينبغي على طالب العلم أن يرفع من يعلمه عن ذلك. إنك إذا عودت من يعلمك تديله هدية مرة وتاني خلاص عودته على مد إيده وأخذ الشيء، فتقوم أنت تستحي من الله عز وجل أنك تعود إنسانا على ذلك. وكذلك الذي يعلم الناس يستحي من الله أنه يمد يده ليقبل مثل ذلك، فليكن الأصل عدم قبول مثل ذلك حتى يكون العلم لله سبحانه ليس للخلق. صح عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. يا سلام، شوفوا الكلام الجميل للإمام الشافعي اللي كان يحب عدم الشهرة. العلم ينسب للناس، ينسب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب إلي شيء. وددت أن الخلق تعلموا، كل الناس تعلموا هذا العلم وإن محدش يعرفه. أنا أبلغ علمت اثنين ثلاثة واثنين ثلاثة علموا الكل ولا ينسب إلي شيء. سبحان الله، هذا الإخلاص الذي دعا له ذكر حتى زماننا هذا وحتى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الشافعي: وتعلموا الأشياء دي، والله إن لم تتعلمها فلن تتعلم أبدا. إذا ما تعلمتش هذه الأشياء، العلم مش إنك تقعد تشرح مسألة مواريث ويقولك يا سلام ده كذا. إن لم تتعلم هذه الأخلاق هتيجي يوم القيامة تلاقي كله هباء منثورا، مفيش حاجة لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن تعلم الأخلاق الذي يريدها الله عز وجل من المؤمن، يتعلم الإخلاص، يتعلم التواضع، يتعلم البذل لله عز وجل، يتعلم حب الخلق، فيبذل يعلم شفقة على الخلق، مش عشان يتقال فلان عالم وفلان بيعرف يحل مسائل مواريث وكذا. يقول الشافعي رحمة الله عليه: ما نظرت أحدا قط على الغلبة. في كده يا ترى؟ في كده أهو الشافعي بيقول هذا الشيء. هل ممكن تقعد في واحد عمال يمتحنك وعمال يشدد عليك وانت بتديله سؤال ومش عايز تغلبه؟ ما ظنش يعني حد مننا في هذا وصل لهذه أبدا أبدا. دي درجات تنسى أولياء، وصل درجة ولاية ودرجة عالية جدا. ما نظرت أحدا على الغلبة. يا سلام، وما اللي تنظر يا إمام الشافعي؟ يقول رحمة الله عليه: وددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه، أن يظهر الحق على يديه. المهم الحق يظهر على هذا لساني، على لسانك أنت، المهم الحق يظهر وخلاص. قال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد. سبحان الله، أنت حين تقرأ في كتاب الأم للشافعي ولا غيره من كتب الشافعي وتشوف مناظرات الشافعي كثيرة أوي، كثيرة مناظراته، واحد مش بيتكلم مش ما قالش المناظرات، لا مناظراته ياما مليانة. قال فلان كذا فقلنا له كذا، قال كذا فقلنا كذا، قال طب وأنت قال وقلنا قال، كل ده ما أنتش عايز حاجة تنسى بها. وددت أن الحق يظهر على لسانه، ويدي لخصمه الأشياء اللي يعني يخليه يخرج من ورطة اللي بيقع فيها رحمة الله عليه. ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. رحمة الله على الشافعي، رحمة الله على الشافعي. كده نستحب الأئمة أبا حنيفة، الشافعي، أحمد، مالكا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن غيرهم من أئمة الإسلام والمسلمين. أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة انتفع بنصائح أبي حنيفة له رحمه الله، وهو الآن ينصح ويقول: يا قوم أريد بعلمكم الله، اطلبوا يعني اطلبوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط. هو بيتكلم عن نفسه أبو يوسف القاضي، والقاضي برضه بيبقى عنده عزة شوية يعني كده، بيبقى أحيانا يحب يتمنظر شوية، فهو يقول لك بقى أنا ما قعدتش جلسة حبيت أتمنظر فيها إلا ربنا فضحني. هو اللي يقول عن نفسه هذا شيء رحمة الله عليه، وهو غاية في الأدب أن الإنسان يحكي هذا الشيء عن نفسه، هذا إنسان عظيم جدا رحمة الله عليه. يقول: يا قوم أطلبوا بعلمكم الله، أو أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوها. المجلس اللي أنا عايز أتوضع فيه ما أمشي إلا وأنا أعلى واحد، ده كان دايما مع الخليفة أبو يوسف رحمة الله عليه. ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح، لم أقم حتى أفتضح. فانظر إلى شيء في المناظرة اللي يراد به وجه الله عز وجل، الله يرفع صاحبه. إلا عايز الدنيا وعايز يغلب ربنا يفضحه ويصغره، نسأل الله العفو والعافية. من الآداب اللي يذكر عنها الإمام النووي للمعلم سواء كان عالما كان فقيها كان يعني مدرسا كان مرتبة عالية مرتبة أقل، فيكون منها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحس الشرع عليها، وأن يتخلق بالخلال الحميدة والشيم المرضية. من ذلك الزهد، الزهد اللي نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، ازهد فيما في أيدي الناس. الزهد إنسان مش عايز الدنيا إنما يطلب الآخرة. اطلب ما عند الله يحبك الله، تطلب ما عند الله الحب من الله يحبك سبحانه. ازهد فيما في أيدي الناس، عايز الحب كله، عايز اطلب ما عند الله واترك ما عند الناس. لا تطلب شهرة، لا تطلب رياسة، لا تطلب أن تتقدم على الخلق، كن حيث وضعك الله سبحانه وتبارك وتعالى. عدم المبالاة بفوات الدنيا، جاءت الدنيا مشت الدنيا لا يهتم لذلك. السخاء والجود ومكارم الأخلاق، يعني من ذلك يتخلق بأن يكون سخيا جوادا على مكارم الأخلاق التي تتسع للناس كلها. مكارم الأخلاق تسعى بها الناس، المال لا تسعى به الناس، أهلا معك مليار من الفلوس توزعها تخلص، لكن حسن الخلق توزعه بإخلاص، لأن الله يبارك ويزيد في حسن الخلق وفي حب الخلق. كذلك طلاقة الوجه، طلاقة الوجه، لكن لما يكون طلاقة الوجه يعني وشك مش عابس، مش عابس. العابس المكشر، كان كلمة مكشر غلط، كلمة مكشر معناه متبسم، الكشر معناه التبسم، لكن خلينا على المعنى العرفي اللي فيها. لما يكون مكشر وشه مضغاط وشه عابس، يقوم الناس تخاف منه، تخاف منه. لكن الإنسان اللي وشه مفرود الناس تقبل عليه، يبقى هنا طلاقة الوجه، طلاقة. لكن ما يوصلش انه قاعد بقى مهزار عمال يهزر على طول ويضحك على طول ويقول طلاقة الوجه. هنا يقول لك لا، لا يخرج الى حد الخلاع، سمى متخلعا، متخلعا يعني الخلق بتاعه لا لا مش قد كده. والحلم والصبر، يتعلم الحلم ويتعلم الصبر، يكون حليما صابرا، يتنزه عن دنيء الاكتساب، طالما نتعرض ليعلم خاصة العلوم الشرعية يتنزه عن دنيء الاكتساب. الكسب منه ما هو شيء عظيم ومحمود، ومنه ما هو يعني يدل على أن صاحبه غير مبالي بأمر دينه وغير مهتم بأمر دينه، فينزه نفسه عما كان دنيئا ينسب صاحبه للدناءة، يبتعد من ذلك. وإلا فالأشغال أكثرها حلالا ومباحة، فليبحث عن حلال المباح ويرفع نفسه عن دنيء الكسب. وملازمة الورع والخشوع، يعني يقصد دنيء المكاسب الحادة اللي تخليه لهوحا على الناس، طب اديني كذا، طب اعمل لي كذا، اعمل زي ما يكون سمسارا بين الناس، ويبقى عمال ياخد ده وياخد من ده، ويخلي لدى الحادة كأنها عالية وهي وضيعة، ويخلي الثاني الحادة كأنها وضيعة وهي عالية، علشان يتكسب من الطرفين. فيسموا مثل هذا الشيء انه انسان يقع في الدناءة، في الدناءة. هنا يبتعد عن دنيء الاكتساب، وملازم وعليه أن يكون ملازما للورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك، الضحك يعني يرفع صوته كهكهة، والإكثار من المزح. لكن التبسم لمن؟ التبسم كان النبي صلى الله عليه وسلم تبسم كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، لكن الضحك عايز يقهكك على طول بسبب من غير سبب، لا، هذا لا يليق. كذلك أن يلازم الأداب الشرعية الظاهرة والخفية، زي التنظف، إزالة الأوساخ، تنظيف الإبط، إزالة الروائح الكريهة، اجتناب الروائح المكروهة، تسريح لحيته وشعره، وهكذا. من الأداب أيضا الحذر من الحسد والرياء، الحسد، أن يحسد الإنسان من هو أعلى منه، فلان أعلى منه ليه حلقة، الحلقة بتاعته فيها مية، تاني بحلقة فيها ألف، فيها ألفين، فيها مية ألف، فيها مليون، ويحسد على، لا ما تحسدش حد، ما تقعدش تقول أصل فلان بي عشان هو بأصله بتاع كذا وبتاع كذا، شكل الناس بتتلمى حواليه، لكن إحنا اللي عندنا العلم، هذا علامة الغرور في الإنسان وعلامة الحسد، الحسد إنه عايز ينقص من غيره. الله يفتح على من يشاء بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. لا يعنيك إن فلان بيحضر له مليون واحد وأنت بيحضرلكش إلا خمسة ستة، كفاية أهل هذا الشيء، طالما أن عملك لله تقدر على ذلك، أجرا عظيما جدا. يقول هذه الحسد يعني والرياء والإعجاب بالنفس واحتقار الخلق أدواء بلايا يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. وانت مش محتاج لغيرك يقول لك نفسك خسيسة ولا نفسك عظيمة ونفيسة، مش محتاج، انت احكم على نفسك، شوف نفسك حين ترى غيرك أحسن منك بتغير وتبغاز وتبقى مش عايز النعمة اللي عنده، اعرف نفسك هي ايه، بتلاقي نفسك انك فرحان للغير وكأنك انت اللي اخذت هذه الجائزة، اعرف نفسك ما تكون عليه. طيب طريقة نفي الحسد، إن الإنسان مبقاش حسودا للناس ينفيها إزاي؟ يقول معرفة حكمة الله سبحانه، ربنا سبحانه الذي جعل هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود، هو اللي قسم، ملكش صنع في هذا الشيء، الله الذي فعل، الذي جعل هذا ذكيا وذاك غبيا وهذا وسطا، الله سبحانه جعل هذا عالما وهذا متعلما، جعل هذا فقيها وهذا بديدا، جعل هذا صغيرا وهذا كبيرا، ذكر وهذه امرأة، إذا أقسام قسمها الله سبحانه تبارك قسم قسمها سبحانه على خلق، إذا اللي يوزع الأرزاق على الخلق الله. لما هتحسد إنسانا على ما أتاه الله، كأن حقيقة الحسود أنه معترض على نعمة الله سبحانه، اللي يا رب اديت لي فلان وما اديتنيش أنا، بهذا حقيقة. وزي قالوا ما رأينا ظالما أشبه المظلوم من الحسد، من الحاسد، هو شكله كأنه مظلوم، كأنه مظلوم، كأنه ظالم حقيقة، ظلم نفسه وظلم غيره، انكسر بكائي على نفسي، وليت كان عندي وليت كان عندي، كأنه مش عدل توزيع ربنا سبحانه تبارك وتعالى لكونه أو لخلقه. طيب يقول لنا هنا من طريقة تفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة بذم الله احترازا من المعاصي. يبقى يبتعد عن الحسد، عن الرياء، عن الإعجاب بالنفس، عن تحقير الغير. قد يكون هذا الإنسان الذي تنظر في يوم من الأيام كان زميلك، كان زميلك في اليوم والأيام، وكان أقل منك في يوم، وكان أصغر منك، وكان أفقر منك، وبعد ربنا فتح عليه فصار. ما تبقاش على لسان الناس زي ما كتير يقول له فلان ده كان جنبي في التخت، شوف بقى ايه دلوقتي، كان يعني كانه يحسد هذا الانسان على ما وصل اليه. ويمكن اذا كلمه انت ناسي نفسك كنت ايه، انت مش فاكر كنت بتعمل، انت كنت ابوك كذا وامك كذا، هذا لا يليق بانسان مسلم او انسان عنده ايمان ان يقول لانسان ذلك، أو مش إنه يقول إنه يستشعر ذلك، استشعار كأنك بتقول لربنا اشمعنى ربنا خليت ده كذا وخليتني أنا كذا، لا 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 يليق بك ذلك. من القصص اللي في ذلك اللي يذكرها الشعراء، واحد اسمه البردخت الضبي، هذا شاعر أموي من في عهد بني أمية، وكان ليه زميله اسمه زيد، زميله اسمه زيد، وزيد ربنا فتح عليه وبقى أمير في يوم من الأيام، بقى أمير وصاحبنا هذا على ما هو فيه ما بقاش حاجة. فداخل على الأمير في يوم في حفلة عند الأمير، يعني مستكبر، أنت كنت زميلي هتتنطط علي لو تعمل فيها أمير، لا مش هقول لك يا أمير. أهو دي حقارة نفس الإنسان أن يقول هذا الشيء، أن يدخل على أطلع كان زميلك وبقى وزير دلوقتي أخي الحمد لله على ذلك، حين تدخل أعطه ما وصل هو إليه، وصل إلى درجه. وهنا ما أقولش لا 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 حقر فلان، هذا زي كثير من الناس يقول لك فلان ده اللي عامل لي دكتور، لا هنجيب اسمه يا فلان، هذه اللي تزوق يا أخي، انت رايح له عيادته ولا شيخ في مسجد رايح له في مسجده ولا رجل مهندس في المكان بتاعه، وتقول لا هو كان كذا كان حنادي فلان باسمه حقر عشان ما افتكرش نفسه حاجة، ما يلقش هذا شيء. بل انت لما تكلم عن نفسك تكلم باسمك انا فلان، اما تكلم الاخر اعطي لقبه، اعطي كان دكتور كان مهندس كان شيخ كان كذا، يدل على انك انسان مهذب، على انك مهذب. اما الانسان الحقير اللي بيحسد غيره هتعمل لي فدكتور لا عنك باسمك تعالى عادي روحي عادي ادخل يا مش عارف ايه، بهذا تدل على حقاره النفس. انسان حقير اللي يحب يحقر غيره، اهو ده صاحبنا ده، شوف كده لما يدخل على الامير ويقول للامير ايه، ولست مسلما ما دمت حيا على زيد بتسليم الامير، اسلم عليك واقول لك يا امير، لا والله ما انا قايل لك يا امير مش قايل لك. قال الثاني كان كريما النفس، قال لا أبيت ولا يهمني ايه يعني تقول لي ولا تقول، يقول اتذكر اذ لحافك جلد شاة واذ نعلاك من جلد البعير، انت ست مش فاكر يا امير لما كان الحافل بتتلحف بيه من جلد شاة ونعلاك من جلد البعير،
قال أذكر. قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. سبحان اللي علمك تقعد على السرير وكنت حافي بتقعد على الأرض. ما قال سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هنا يعني لما يكون مثل هذا الشيء ايه ينتظر من الامير يعني الا ان يكرشه ما يدلوش حاجه. ولكن والله الامير طلع على خلق عظيم واداله ملاله جيوبه بمال وطلع وله مال. لما طلعوا له المال العظيم ركب البغله بتاعته كعبلته وقع بيها. ام يشنف الامر ام يشنف يقول للامير اقول للبغل لما كاد يقتلني لا بارك الله في زيد وما وهب اعطاني الحتف لما جئت سائله وامسك الفضه البيضاء والذهب. مش عاجبه اللي هو اللي خده وطلع عشان النفس الوضيعه وضيعه. نفس الوضيعه وضيعه. لما يكون نفسه كده مهما تديله من مال لا لو نفسه حسود وما بيرضاش ابدا ولا حول ولا قوه الا بالله. طريقه في نفي الرياء ان يعلم ان الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقه فلا يتشاغل بمراعاه الخلق. يعلم ان الخلق لا حينفعك ولا حضره. ليه هتتعب نفسك في مراعاه الخلق؟ انشغل بالله سبحانه وتبارك وتعالى. اذا انشغلت بالله الله يعطيك من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. اذا انشغلت بالناس مش هتخلص من الناس. فيهم سفاهه فيهم حماقه فيهم غباء وفيهم عدم تفكير في الله سبحانه ولا في الناس. طريق الإنسان في نفي الإعجاب إنه إنسان معجب بنفسه إنسان مغرور في نفسه. طريقة في نفي الإعجاب إيه؟ أن يعلم أن العلم فضل من الله سبحانه. الله يتفضل على الإنسان فيعطيه من فضله سبحانه يعطيه من رحمته. يبقى هذا فضل من الله تفضل به على فلان أو على فلان. إذا علم الإنسان ذلك أن الفضل من الله يقوم ما يتكبرش على الناس بنعمة الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا الإنسان ظن أنه هو صاحب الفضل يقوم يتكبر على الناس ويغتر على الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا طريق الإنسان في نفي الإعجاب أنه لا يحتقر غيره ويعلم أن النعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى ليست من نفسه. طريق في نفي الاحتقار للغير التأدب بأدب الإسلام بأدب الشريعة. قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه تبارك وتعالى. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله سبحانه أعلم بما في نفوس الناس. كم من إنسان يظن أنه أعلم من الناس وأفضل من الناس وأنه أغنى من الناس وهو عند الله لا يسوى شيئا. وكم من إنسان يتواضع للخلق يعرف نفسه أنه أنا عبد الله سبحانه أنا حقير. إيه هكون أنا؟ إذا تواضعت لله رفعك الله سبحانه. إذا تكبرت والله ما توصل لشيء أبدا. الإنسان مهما تعالى 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 ينزل على جزر رقبته والكل يكرهونه. اعمل حتى ترضي الله فيرضى الله عز وجل عنك وحتى يحبك الناس. إذا أحبك الله أحبب فيك الناس. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. العبد يعمل بعمل أهل الجنة وبعدين فين يغتر يتكبر يرائي بعمله ينتظر التسميع من الناس ضاع في النهاية دخل النار والعياذ بالله والعكس كذلك. من ذلك ينبغي استعمال مدى من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الأوراد اليومية. لا تضيع نفسك ذكر الله سبحانه التسبيح التحميد التهليل التكبير الأذكار المرتبة التي تقال في الصباح بعد الفجر بعد العصر عند النوم ذكر الله سبحانه. أن تشغل لسانك بذكر الله دائما لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. منها كذلك دوام المراقبة لله سبحانه تبارك وتعالى. دوام المراقبة لله سبحانه تبارك وتعالى في العلانية وفي السر. في سرك تراقب الله يراقبني. إذا راقبت الله هيعمل في إيه؟ أخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يراقب تعلم أن الله يراقبك. كل قول تقوله كل فعل تفعله تبقى حاسس الله هيحاسبني على هذا الشيء أتصرف فيه زي أرد عليه يوم القيامة كيف أرد عليه سبحانه تبارك وتعالى. دوام المراقبة لله سبحانه. المحافظة على قراءة القرآن الورد تختم القرآن في كل أسبوع في كل أسبوعين في كل شهر بحسب ما يتيسر لك. النوافل في الصلوات لا تضيع، صلي قبل الفجر نافلة، سنة الفجر القبلية ركعتين، قبل الظهر صلي أربعا، بعد الظهر صلي أربعا، قبل العصر إن تيسر صليت أربعا، بعد المغرب صليت ركعتين، بعد العشاء تصلي السنة العشاء، توتر تقوم الليل، تحافظ على ذلك، ما تضيعش هذه الأشياء أنها تجعل البركة في بيتك والبركة في قلبك وفي نفسك. من ذلك أيضا ألا يذل العلم، صاحب العلم لا يذل علمه، ذل العلم بأنك تطلب من الناس، إن الناس تنتظر على علمك أن يعطيك الناس عليه شيئا، لا تنتظر إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان العلم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لا يقبلون من الناس شيئا إلا من جرت بينه وبينه معاملة في يوم من الأيام ومهداة في يوم من الأيام. يقول ومنها إذا دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة أنه يقبل، قررنا ألا بأس به، يعني قبول الهدية في حال إنسان يعني وجد أنه لو ردها ممكن تحصل مفسدة في ذلك، يبقى على ذلك يقبل. الأصل في الهدايا أنها حلال، أنها جائزة، ولكن وصلت بالناس صارت رشوة، صارت الهدايا رشوة، اللي يدي الهدية النهاردة استنى بعد أسبوعين تعالى هيجي لك عندي مشكلة مع فلان وتعالى احضر معنا، أصبحت الهدايا رشاوة، أصبحت رشاوة، عرفناها، عرفناها من كثيرين، تلاقي الواحد هيديك ألم هدية، هيديك كراسة هدية هدية، وبعدها جايب لك حدوتة ومشكلة وعنده مش عارف إيه وعامل إيه عشان تكون في صفه مش في صف الآخر. فاحذر من مثل هذا الشيء، واعذر غيرك لما يرد عليك هديتك، ما انت فهمت بقى ليه بيرد عليك الهديه، ما لهاش لزوم احسن. ومنها انه اذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الامر لكن ظاهره انه حرام او مكروه او مخل بالمروءه ونحو ذلك، فينبغي ان يخبر اصحابه. الانسان اذا عمل عملا يمكن ظاهر العمل ده وحش مش حلو، والناس في شيء يقوم يبين العذر، يا جماعة عملت الشيء ده عشان كذا. دليل ذلك قصة صفية رضي الله عنها لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تزوره في الاعتكاف، سيدة صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت تزوره وهو معتكف، خرج يوصلها صلى الله عليه وسلم لغاية بيتها، وهو ماشي كان الدنيا ظلمة بالليل، واثنين من الأنصار مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتأدب معه جرو. إن هنا الأدب لما تجد إنسان مع امرأته وهو لا يحتاج إليك، يمكن محتاج إليك وعف شوف محتاج لقيت ساعده، إذا لقيته محتاج محتاج لحاجة، لكن لقيته لا هو ماشي في طريق ما تعفش ولا تسلم ولا غيره، امشي أو سلم وانصرف. فهنا الاثنين جرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم، على رسلكم، إنها صفية بنت خليل، إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، نحن يعني شك فيك يا رسول الله. قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا، إن يمكن تسيء الظن، إذا أساء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الكفر والعياذ بالله. فلذلك بين كذلك الإنسان المعلم إذا عمل عملا ممكن يظن فيه شيء فليوضح عذره، عملت كذا من أجل كذا، إذا كان من الممكن أن يساء في الظن بسبب ذلك. من أداب المعلم في الدرس وفي الاشتغال، يعني في وقت ما حدرس للناس العلم الشرعي اللي انت متعلمه أو أي علم من العلوم، ينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء. ألا هنا إنك تنشغل بالعلم، مش إن أنت خلاص بقيت مدرس يبقى خلاص سيبك بقى بكتب، أنا العلم في الدماغ أو العلم في الرأس مش في الكراس، لا، تبقى تطالع على طول، تطالع على طول وتراجع على طول، وكلما ازددت علما ازددت علما بأنك تجهل أشياء كثيرة. كلما الإنسان ازداد اطلاعا وعلما كلما ازداد خبرة في أنه لا والله في حاجات كثيرة أجهل هذه الأشياء، فيحرص على الفائدة ولا يستنكف من ذلك، يعني يشتغل بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. مهم هذه الأشياء يا جماعة، ومهم أن أنت الفائدة اللي تسمحها تكتبها، ودايما في جيبك ورقة وقلم وتكتب ما تستفيد من الفائدة، حفظك ممكن يخونك ويضيع منك هذا اللي أنت حرصته، لكن القلم والورقة مش هتخونك طالما أنك تحتفظ بذلك، فلا تستنكف من ذلك. كنا نرى الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمة الله عليه، ورجل عالم من العلماء، عالم عالم، وكان متواضعا جدا، وكان يمكن يحضر دروس لبعض تلامذته وفي إيده الورقة والقلم ويكتب كده، ما كأنه يعني بيستفيد فوائد كثيرة من هذا الذي يقول. هنا عشان يعلم من حوله انه يتعلموا ذلك طلبة العلم. وكثير ما كانوا شيء يتعلموا هذا الشيء، يلاقوا الشيخ الكبير عنده فوق 70 سنة ماسك الورقة وقلم وعمال يكتب ورا اللي بيقول، ولعل بيقول اقل منه كثير، ولكنه يؤدب من حوله بهذه الاداب الشرعية. فنتعلم اداب العلماء، وتعلم انك ما استفدته من فائدة حصل فائدة واكتبها. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب، فأمر بتقييد العلم بالكتاب. كذلك يقول لنا ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه، لا يعني ما يتكبرش من يتعلم اللي أقل منه. يمكن أنت والله عالم كبير في مسائل العقيدة ولكن تجهل مسائل الفقه ما تعرفش، ولقيت من هو أصغر منك ويفهم مسألة المسائل، مش مانع أن تقول المسألة دي إيه معنى. يمكن تكون أنت رجل عالم في مسألة معينة وفي مسائل من أصول فقه ما تعرف، مسائل في اللغة العربية ما تعرفهاش، وصاحبها طالب من طلبة العلم في الأزهر، طالب في كلية الآداب أو غيرها، ويجيد هذه، ما فيش مانع أنك تسأل المسألة الفلانية دي إيه اللي بيتقال فيها، إيه معنى يقولنا دي على من باب فعل، من باب ضرب، من باب نصر، من باب كذا. يمكن ما تعرفش هذا الشيء، يقوم يفهمك ده من باب ضرب يضربه، من باب نصر ينصره، من باب قتل يقتله، معناها يعني إذا كان الفعل في الماضي كذا يبقى في المضارع بتاعه العين بتاعته مرفوعة أو كذا. تعلمت شيئا واستفدت أشياء. تيجي الإنسان والله إيه معناه بيحطولي ديم ديم هنا في البتاع بتاع القاموس المحيط، ما نش فاهمة إيه ديم ديم، يقول لك لا ده جمع الجمع، يعني حط لك ديم معناه الجمع كذا وديم ديم معناها جمع الجمع. طب الشرطة اللي بيحطها بكلمة يقول لك أما يتكرر الفعل هنا استفدت. يمكن أنت تتعب كثيرا على ما تحصل هذه الفائدة، هتاخدها ببساطة من واحد يكون يعرف حتى لو أقل منك. اعرف فضل العلم وخذ العلم ولو من هو دونك، مش هتخسر شيئا في هذا التعلم. يقول لنا رحمه الله يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه، ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال من رق وجهه رق علمه. هنا بينا لكم قبل كده انه لما يقول الحديث الفلاني روينا عن فلان هو قال كذا، روينا كأني حذكر بقى سندي، انا رويت عن فلان عن فلان عن فلان الى ما وصل لفلان، لكن فلان اللي انا ما شفتوش اصلا، ويبقى هنا في اسناد فمسك لك روينا عنه هذا الشيء. قال عمر وابنه كذلك ابن عمر رضي الله عنهما من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه، رق يعني الكثير الخجل، يخجل. والله الحياء لا يأتي إلا بخجل، الحياء. ويمكن نفرق بين الخجل والحياء، نقول الخجل امتناع الإنسان من الفائدة التي يحتاجها، يمنعه شيء في نفسه من إفادة فائدة أو من أن يستفيد فائدة، هذا الخجل. لكن الحياء يكون على مكارم الأخلاق، إنسان على مكارم الأخلاق، الحق حق، تكلم بالحق ولا يخجل من الحق أن يقوله أو أن يطلبه ممن هو عنده. فهنا يفرق بين الخجل والحياء. الخجل ممكن يمنع الإنسان من أن يقول الحق ومن أن يدرس مدارس حق ومن أن يطلب الخير، لكن الحياء لا يمنع الإنسان من طلب الخير ولا من أن يقول الحق. يبقى هنا يقول لنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من رق وجهه، يعني من كان كثير الخجل رق علمه، مش هيتعلم حاله. وعن مجاهد لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. العلم يضيع بين الكبر والحياء. المستكبر ما يتعلمش، يتعلم منين المستكبر ده؟ شايف ان كل الناس اقل منه مش هيتعلم، وتلاقي بقى من علامات الاستكبار يقول لك اما حرجه حقراه في كتاب، ولا هو عنده كتاب، وحتى لو جاب كتاب مش هيعرف يقرا في حاله. علامه الاستكبار انه كل حاجه عارفها، مفيش حاجه ما عرفهاش هذا. لكن الانسان الذي يطلب العلم، والله ممكن تكون مساله انت عارفها في يوم من الايام بس غايبه عنك، وهتاخد وقت في التطويل في البحث عنها، تقوم تسال طالب من طلبه العلم المساله الفلانيه، حد الفلانيه دي ايه اللي انت حافظه فيها، قول لي فكرني بيها. ما فيش مانع ان يفكرك بالشيء ويدلك على المكان الموجود فيه هذا الشيء استفدته. فلا تستكبر عن ان تتعلم العلم ولو من تلميذ ولو من طالب صغير. يقول أو هنا مجاهد يقول لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، يعني العلم بالاثنين. الاستكبار يمنع من ان يستفيد من الغير، الاستحياء كذلك يمنعه حياؤه او استحياؤه من ان يطلب من الناس ان يعلمه. تقول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، هذا في صحيح البخاري، ونعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. يعني لو الإنسان وصل لدرجة أنا خلاص اكتفيت عرفت كل حاجة، أقول لك أنت أجهل ما تكون، وصلت بإيه الآن؟ إنك تترك كتب العلم حتعتمد على ذاكرتك حتنسى، تضيع في النهاية ويضيع العلم الذي معك. ينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، وهو مناسب للكلام اللي تكلمنا فيه قبل ذلك، أن يتواضع الإنسان. ومن هذا ما يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، أبي بن كعب هذا الصحابي الفاضل يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أمرني ربي أن أقرأ عليه، الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة التواضع، تواضع لله. النبي بجلالة قدره صلى الله عليه وسلم هو حيقرأ على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني ممكن نقول يعلم الصحابة، يقرأ على الصحابة، لكن يقرأ على واحد بس، يقرأ على واحد أمره ربه بذلك أن يعلم الناس التواضع، فقرأ أبي يقول وسماني لك اقرأ على أبي ولا اقرأ على واحد من صحابك؟ قال لا بل سمك. بكى أبي من الفرحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أبي. يقول لنا الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول ثبتت الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، عن التابعين. ابن عمر تخيل كان يحتاج لسعيد بن المسيب، كان يحتاج له في قضايا عمر، سعيد اللي اختلفوا شاف عمر، ايوه شاف عمر ليه سن حوالي 10 سنوات بس، سمع عمر ولا ما سمع؟ قال سمعت خطبه عمر بالجابيه. قال بس كان صغير 8 سنين 10 سنين ما الحاج. قالوا والله ده اعلم الناس بقضايا عمر، بقى الا بيسمعها من عمر، سمعها من اصحاب عمر رضي الله تبارك وتعالى من الصحابه. وكان ابن عمر يحتاج يسمع من سعيد بن مسير قضايا معينه لعمر حفظها سعيد ولم يسمعها منه ابن عمر عبد الله بن عمر، مع معرفتنا من هو عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول هذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، عمرو بن شعيب وحافظين طبعا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، اسمع هذا الشيء، جده هو من عبد الله بن عمرو ابن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. بيقول لك عمرو بن شعيب يروي عن أبي عمرو، هذا ليس تابعيا، أبوه شعيب هو اللي تابعه، أبوه شعيب، أبوه يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وأحيانا يسميه أباه، فيقولون أبوه يروي عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ويمكن ذكرنا هذا الشيء قبل ذلك. فهذا عمرو نفسه ابن شعيب، أبوه تابعي لكنه مش تابعي. يقول 70 من التابعين يروون عن عمرو بن شعيب، 70 من التابعين اللي هم أكبر وأجل منه روى عن، احتاجوا إليه العلم يأخذه الإنسان ممن هو عنده، كان كبيرا كان صغيرا. ولذلك كانوا يقولون الإمام أحمد في مكان الشافعي، يقول تعالوا هنا نذهب إلى الشافعي، يقول عندنا سفيان اليوم ابن عيينة النهارده مولود، عندنا فلان قال إذا فاتنا حديث سفيان بعلو أصبناه بنزول، وإذا فتنا فقه هذا الرجل لم يدركه، فين هنا قال من فقه هذا الرجل الشافعي يعمل فقه، إذا فتنا علم الإسناد أخذنا إسناد سفيان بن عيينة بعلو أنا أشفه على طول حيصلي بنزول فلان عن سفيان بسيطة. لكن علم الشافعي أنا أحضر بين إيدين الشافعي وأسمع منه الفقه وأشوفه بيستنبط إزاي وبيتكلم إزاي، لا ده يضيع مني كثير، فيحرص على حضور جلسات الشافعي حتى لو فات ولم يفته لهذا ولا ذاك، رحمة الله تبارك وتعالى عليه بحرصه على العلم وإخلاصه لله سبحانه وتبارك وتعالى. صمت العلماء من هذا الحديث أن الإنسان يتواضع في طلب العلم يعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى. ينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي المطلوب، وهي رأس مال الإنسان، فلا يشتغل بغيره. طبعا مش كل إنسان حيقدر أن هو يبقى حاله كله على العلم، ولكن قسم حالك بين طلب المعاش وبين طلب العلم بين الإنسانين. ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم. ينبغي أن يعتني بالتصنيف، إمتى بقى؟ إذا تأهل، إذا صار أهلا للتصنيف، مش هيدرس النهارده منهار السبيل يصبح بكره يألف، مش هيجي بعد ما درس منهار السبيل سنة ولا سنتين وشيخ أنا عملت ملخص تاخد قرزه لي حط لي تقريز عليه هنا، لا هتشوف يقول لك بعد كده ما يبقى عندك 40 سنة تبتديش في التأليف أو ما يبقى سنك 40 سنة اللي هو وقت الإنسان اكتمل رشده فيه والوقت اللي ذكر الله سبحانه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه. يبقى ما تستعجلش في أمر التأليف، ما تقولش ما هم ألفوا قبل كده، هم كانوا لكن إحنا لم نكن، ما إحناش حاجة، فين إحنا وفين هؤلاء. يقول رحمه الله فبالتأليف بالتصنيف يعني يطلع على حقائق العلم، يعني يحتاج أنه مراجعات كثيرة ويرجع لكتب كثيرة، ويزعم الواحد بنستغرب للكتب لما تقرأ مقدمة النووي الكتب اللي هو رجع إليها مئات الكتب، الكتب كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا من طريقين وكتاب كذا من طريقين وكتاب كذا، حاجات عظيمة جدا. بنطلع على مقدمة القاموس المحيط بتاع الفيروز أبادي يقول لك ما القاموس المحيط ده جامعه من 2000 كتاب، 2000 كتاب، ده انت بتجيب الكمبيوتر وتقعد تبحث عادي ومش عارف ايه ودماغك الاخر تتعب من امال اللي بيجيب كتاب ويفتح ويطلع الكلمه والكتاب الثاني والكلمه والكتاب الثالث الكلمه نفسها إيه لا ربنا فتح على هؤلاء فاياك ان تغتر تقول ما انا تحت ايدي كمبيوتر ما عم تسجل عليه 1000 كتاب والمكتبه الشامله 5000 كتاب والمكتبه وحالف بقى الان لا اما تستوعب هذه الاشياء ابتدي تالف بعد ذلك فيما تريد ان تتخصص فيه. مش معناه انك لا صنف لنفسك، انما انك تغتر تصنف حاجه وتعرضها على فلان تعرضها على فلان والاخر يطلع في دماغك حنزلها، وبعدين بعض الاخوه تلاقي في مقدمه الكتاب كسرت المشاغل وكسرت مش عارف ايه وكسرت كذا والهموم والسفر. يا اخي ما تالفش، مين قال لك الف وانت عندك كسرت مشاغل مش مطلوب من لا اللي بيقول كده دول العلماء بتوع العلماء الكبار دول كانوا بيقولوا هذا الشيء انه كان التلامذه بيضغط عليه اضغط لغايه ما الاخ يستخير سنه والاخر خلاص امري لا الف هذا. ما تسرقش المقدمة بتاعته وتحطها انت في كتابك اللي ما تعبتش فيه، ما تعبتش هذا الشيء. طيب يقول لنا شوفوا الكلام ده والله مهم جدا يا جماعة، مهم قوي هذه الحياة. يقول لنا انه التصنيف بيضطر الانسان الى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الائمة ومتفقه ومتفق الكلام يعني وواضحه من مشتبهه وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه. ويمكن مع كثرة الاطلاع تلاقي كلمة انت كنت معتقدها صحيحة تطلع في النهاية خطأ الموجودة في مكان تاني انت قريتها على وضع معين بعد ما نقبت واطلعت وجدت ان هذه كانت خطأ فتعلمت منها شيء. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، أن يشرع في تصنيف. أحيانا بعض الناس يغر إنسان في نفسه يا شيخ ما ألف لنا كتاب مش عارف إيه، ألف لنا كتاب في كذا، أهم مش لما يتقن العلم الأول وبعدين يبقى يألف الكتاب اللي أنت بتطلبه منه. وهنا يغتر الإنسان يقوم ألف الحاجة اللي تطلع ركيكة واللي ممكن تطلع فيها اختيار غير موفق ويحاول يرجع عنه في يوم اليوم ما عرفش لأنه ألف رسالة نزلت في السوق بهذا الاختيار. فإذا نوقش في هذا الشيء يقول لك أو الله فعلا قولي تاني ده ليه بقى بس أنت ما ذكرتوه في التهاجمته في الكتاب بتاعك ما هو مش قادر يرجع عنه لأنه خلاص ألف كتاب في الشيء. فلذلك يعني الأمر أنه تمهل زي ما قال الإمام النووي ما تقحمش نفسك في تأليف الشيء اللي أنت لسه ما أتقنتوش. ومش كل مسألة لأنك قعدت لكذا شيخ قالوا بيها معنى أنك حصلتها من جميع الشيوخ، لا تلاقي كذا شيخ مذهب ومذهب واحد، هو ده مذهب ده مذهب معلمهم معلم واحد كلهم متعلمين بنفس الشيء. لكن حين تطلع على فقه الأئمة في هذا الشيء ويبقى عندك رسوخ في العلم وألفت أخطأ يبقى لك اختيار في هذه الحالة تقول أنا أتأهل لأني أؤلف في هذا الأمر. يقول لنا النووي رحمة الله عليه إن ذلك يضره إذا ألف في الشيء اللي هو مش مؤهل لتأليفه، يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكرير. ليحذر الكتاب لو ألفت في يوم اليوم كتابة ما طلعش من إيدك لغاية ما ترجع مرة واثنين وتدي لغيرك، عين الغير بصيرة بالأخطاء وبالعيوب. والإنسان ممكن يألف كتاب ويرجع بص يلاقي حاجة غلط فيه يروح جاي يعيدها تاني يوم التاني يلاقي حاجة يدي الواحد يقرأ يطلع له حاجتين ثلاثة هو كده. مش ربنا بيقول لنا عن القرآن إيه؟ لو كان من عند غير الله لوالد فيه اختلافا كثيرا. يبقى يقينا ان اي حاجه من عند غيره لازم فيها خلاف ولازم يطلع فيها اخطاء زي ما قال لنا الامام الشافعي رحمه الله عليه. يقول لنا وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح، يعني حين يؤلف تأليفا لا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، أما هيشرح كلمة يفضل يوصل يشرح لكن في النهاية يوصل للركاكة في الأسلوب، لا. كذلك لا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق، يبقى أشبه بالمشكلات، لا. وينبغي أن يكون اعتناء من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. حاجات مهمة قوي، إن لما إنسان عايز يألف يألف في إيه؟ الناس مألفين في حاجة حعمل زيهم وألف زيهم، أجيب كتاب فلان وأنسخه وهو يبقى خلاص بقى بتاعي هذا الكتاب، هذا لا يليق، لا يليق. ولا يجوز لك أن تنسب نفسك شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللي هو لابس ثوب يزور، اللي هو إنسان متشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، شاهد الزور يعني. قال والمراد بهذا أن يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليب، يعني واحد هيألف كتاب في الصلاة مثلا، لو وجد الكتاب في الصلاة فيه نفس اللي هو هيقوله ما جبتش ليه، ليه بتألف هذا الكتاب؟ لكن أنت هتأتي بالشيء الجديد اللي مش موجود ماشي، أو هتضيف إضافة جديدة بحيث يستفيد منه الناس ما فيش مانع، إنما هتعيد نفس اللي موجود هنا ما نبكش إلا يتقال هو خد كتاب فلان نسبه لنفسه، لا داعي لذلك. ينبغي أن يعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، ذهاب العلم. قال الله سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، إذا ما تعلمت من شيء حج عليك، إنك يجب أن تبين وتعرف لمن يحتاج إلى ذلك، وفي الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، هذا اختيار الإمام النووي، وإلا فغير الناس كان يذهبون إليه يقول حدثنا، يقول والله ليست عندي نية حتى تحضر أني حتى تحضر، ما عنديش نية في التحديث. فالإمام النووي يقول لا، ما ينبغي ذلك، وكلامه صحيح، كلام النووي صحيح، يعني ما كانش عندك استحضر نية الآن، استحضر نية إلا إذا حسيت إن والله لا هو شغلك هيبقى رياء في رياء، لا داعي، لا داعي يكون عملك رياء، ولكن استحضر النية إذا قدرت على ذلك. ويمكن الإنسان في البداية أحيانا الشيطان يخالط الإنسان يضحك عليه فيقول لنا الإمام النووي العلماء قالوا أو بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، أبى العلم أن يكون إلا لله، يعني ناس كتير طلبوا العلم عشان المباهوة ولكن في النهاية ربنا رزقهم الإخلاص فوصلوا إلى الإخلاص. إما يجيش الإنسان يبتدي يوسوس لنفسه أنا أقصد إيه أنا أعمل إيه، أصبر على نفسك شيء وشيء وأكثر من ذكر الله والاستغفار والمراقبة لغاية ما ربنا سبحانه يرزقك النية الصالحة. ينبغي أن يرغب الطالب في العلم وأن يحنو عليه، أنه التعليم لما تعلم طالب العلم اللي جالك من آخر الدنيا إليه يبقى ينبغي أنك توصل للعلم هو جاي عشان يستفيد، وإلا الكتاب حيقراه إليه أنت بتقول موجود في كتاب أو غيره، يبقى هنا التبسيط، تبسيط المادة العلمية، وإنك تكون رفيقا بالإنسان الذي يطلب العلم. ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما طبعا الحديث قبل كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهي لفعلت، رضي الله تبارك وتعالى. ابن عباس يعني اللي جاي يتعلم مني العلم ده يعني لو أقدر أنا أهش الدبان على وشه أهشله الدبان على وشه. ينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم بإلقائه إلى مبتغيه طالب العلم، متلطفا إفادته طالب أو في إفادته طالبه معرفة ونصيحة وتحريض على حفظ ما يبذله من الفوائد. هنا الإنسان يعلم الناس ما يحتاجون إليه ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له، إنه مش كل حاجة هيطلبها طالب العلم هيتقله، ولكن قدره إيه؟ قدره درس إيه؟ على قدر اللي درسه يأخذ إلا أزيد منه، لكن يعطي شيء لا يفهمه هيقوم ده يا إما يأخذ حاجة من ودني تطلع من الثانية، يا إما هيروح يحفظها ويتعالم بها على غيره من الناس. يقول لك ينبغي أنه لا يدخر عنهم أنواع العلم ما يحتاجون إليه، ولكن لو سأله المتعلم عن شيء لم يتأهل له لم يجده في ذلك، ويعرف أن ذلك يضره ولا ينفعه. ينبغي أن لا يتعظم على المتعلمين، لأن الله عز وجل أمر بخفض الجناح، وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم وأن يتفقدهم وأن يسأل عمن غاب عنهم إذا عرف مكانه أفرادا قلائل أو بعض المشهورين منهم اللي مواظبين على العبادة وعلى طلب العلم وتغيبوا يسأل عنهم ويسأل عن أحوالهم إذا كان مريضا عاده ونحو ذلك من الآداب الشرعية. ينبغي أيضا أن يذكر لمن يعني يعلمه الدليل على ما يقول، تشرح مسائل فقه، مسائل عقيدة، مسائل لغوية، تذكر الشواهد التي تحتج بها على هذا الذي تقوله. قال ويبين الدليل الضعيف أيضا، ده في المسائل المشهورة، إذا كان مسألة مشهورة ودليلها دليل ضعيف يبين هذا الدليل دليل ضعيف، بس الأفضل منه أن نحتج بكذا، سواء دليل آخر يكون قويا من مثلا حديث آخر أو إنه قياس أو غيره. المسألة هذا الدليل كثير ما ترى الإمام النووي في كتابه المجموعة رحمة الله عليه يقول المسألة الفلانية احتج أصحابنا في هذه المسألة بكذا وهو ضعيف، والصواب أن يحتج فيه بكذا وكذا. هتلاقي في مسائل ذكر الدم ونجاسة الدماء وذكر ما ذكروه منها ووصل في النهاية أن هذا ضعيف، لا الصواب أنه يحتج بغير هذه الأشياء، يحتج بكذا وبكذا رحمة الله عليه. يقول ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين أيضا ما يتعلق من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، بس بيكون اللي بيدرس هو ضابط نفسه، بيدرس إيه؟ بتدرس عقيدة، مش هيتقلي الدرس العقيدة كله أشعار، ولكن جاءت حاجة في النص طرفة من الطرائف يقوم عشان بالأشياء جلسة مملة يقوم يذكر فيها شيء أضحك المستمعين، مش هتبقى جلسة كلها نكت ولا أفشار، ولا هو هيقوله الناس هيرد عليه، ولكن هيبقى في النص ذكر شيئا من الشعر يناسب هذا الحال. لأن المتعلمين يختلفون، يحضر إنسان يدرس لطلب العلم يكون هذا الإنسان إنسان ممكن يكون والله عالم من علماء اللغة، حضر درس من دروس العقيدة مثلا، هنا احتاج لعلم العقيدة، ولكن لا مانع من أن المدرس الذي يدرس يعطيه شيئا من هذا العلم يفيده في هذا الأمر، يستفيد منه فائدة من الفوائد. يبقى هنا كذلك الخطيب اللي يخطب الجمعة يراعي الناس الأعزين أمامه، الناس مش هتكلم الناس باللغة العامية مثلا والناس فيهم الكبار فيهم الصغار، ولكن يتكلم باللغة العربية السهلة، لا مانع من أن يسترشد بعض الأشعار وبعض الكلمات البليغة، لكن مش هتبقى الخطبة كلها متكلف فيها، إنما بعضها مراعاة للجالسين معه، إنه أحوالهم إيه، ثقافتهم إيه، لغتهم إيه، يبقى يوصل لهم ما يستفيد كل إنسان، يطلع كل إنسان يقول الله استفدت كذا، العالم يقول استفدت كذا، المتعلم يقول استفدت كذا. لذلك يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يخطب وكيف يحضر خطبة الجمعة. تحضر خطبة الجمعة مش هتيجي خطبة الجمعة زي ما سمعت من بعض الناس الطيبين يقول لك انا رايح اخطب الجمعه في دماغي 3-4 مواضيع عايزه، يا سلام، وما عندكش وقت تقعد في بيتك تقول موضوع واحد بس وتحضر الموضوع الواحد ده عشان تفيد الناس، لا هو محضر في دماغه 3-4 مواضيع، يعني الامر استهانه بالناس، لا استهانش بالناس. هذا الكتاب يمكن درسناه في دي المره كثير مره، فمع ذلك كل مرة أدرس هذا الكتاب أذكره قبل ما أجي أدرسه، كل مرة أضيف عليه أقلل منه أذاكر قبل ما بجيلك، وبعد محتاس من عصر العيش عمال أذاكر وأقابلش حد في الوقت ده علشان أذاكر الكتاب اللي حدرسه. مش مهم اللي دي المرة المركزة اللي بشرح لك في الكتاب، ولكن كل مرة لازم أذاكر الكتاب قبل ما أجي أشرح لك، احتراما لك أنت، احتراما لك. الطالب اللي جاي ما يشعر ابني ما تقري الكتاب وانا انا قري الكتاب، لكن لابد انه في حتة مشكلة اوضحها، في حتة غابت عني قبل كده وانا بشرحها اوضحها في هذه المرة، في فايدة زيادة اقولها، في كلمة تحتاج لشرح لغوي، او في قاعدة مقال فقه تحط فيها، لابد من احترام الناس الذين يحضرون اليه. ما تقولش انا بدرس بكرة من دماغي اقعد اقول، كان زمان بقى هؤلاء الائمة الشافعي تلميذ المزني مش عارف مين اللي يقعد يقول لك أمثالنا بنحتاج إن حاجة نقرأ منها ونعلم الناس ونحضر الشيء قبل ما نقوله للناس. يقول لنا هنا وينبه على غلط من غلط فيها من المصنفين. دي حاجات مهمة وجميلة وتفرق بين الحالة اللي فيها رياء وسمعة وبين الحالة اللي فيها نصيحة للناس. يمكن الإنسان أثناء الدرس مثلا يقف المعلم ويقول الحاجة الفلانية الشيخ فلان قال فيها كذا رحمة الله عليه، ولكن هذا خطأ. بيان الخطأ إن فلان وفلان قالوا كذا بدليل من السنة كذا، غاب عما قال هذا الشيء. يبقى هنا هذا نصح للمسلمين وعدم احتقار للعلماء. بعض الإخوة أحيانا يقول يعني أنت جبت اتكلمت عن، لا والله ما نقصد أبدا شيء لأحد من المشايخ ولا أحد من العلماء أبدا، وكلهم على العين وعلى الله وكلهم علماء أدلة، ولكن إذا كان في مسألة من المسائل الدليل مع غيرهم زي ما هنا في المذهب الحنبلي والإمام أحمد قال كذا والإمام الشافعي قال وقول الشافعي في المسألة أقوى، ما أسألناش الإمام أحمد ولا قلنا إن واحد انتقصنا من قضي وعلينا الثاني، لا، ولكن الدليل مع مين؟ والله مسألة الفلانية أبو حنيفة الدليل معه في هذه المسألة، خلاص قلنا بهذا الشيء وبينا ضعف دليل المخالف. إذا قلنا والله في أبو حنيفة وغيره غيره من الناس الكل سواء في هذا الشيء، ولكن لا يصل الأمر للغيبة والنقيصة في الإنسان وإنه احتقار أو بيان إنه لا يسوى شيئا، هذا الذي لا يليق ولا يجوز. ذلك هتلاقي في المجموع الإمام النووي يذكر لك يقول لك والمسألة قال فيها أبو ثور كذا والإمام أبو إسحاق الشيرازي تشدد في شأن أبي ثور وكثيرا ما يذكره ويقول أنه أخطأ في كذا وقد أساء إليه في كذا وكذا، والإمام أبو ثور إمام الأئمة الأدلة زميل الشافعي في طلب العلم رحمة الله عليه ومعه الصواب في المسألة الفلانية. أبو ثور مذهب لوحده، مش لا شافعي ولا غيره، زميل في الطلب للشافعي، ليه مذهب لوحده إن كان أكثر اندثر مذهب أبي ثور رحمة الله عليه. الإمام أبو إسحاق الشيرازي لما بيذكر كلام أبي ثور في مسألة يقول الإمام أبو ثور قال كذا هذا خطأ والصواب كذا، إنه يقول لا هذا تعنت معه في هذا الشيء ما كانش ينبغي يقول هذا، بل الصواب معه في المسألة الفلانية والمسألة الفلانية. جمال الخلق العالي الراقي حين يذكر ان والله فلان اصاب، هو كل حاجه يذكر حتى الخطا، لا ممكن ان انسان ما تحبش الاقوال بتاعته ولكن قول من الاقوال يكون صوابا فتذكر هذا القول لفلان. فلذلك يقول لك ينبه على غلط من غلط فيها من المصنفين فيقول مثلا هذا هو الصواب، واما ما ذكره فلان فغلط او فضعيف مثلا، يقصد بذلك النصيحة ولا يقصد الإساءة إلى خلق الله سبحانه ولا الغيب، حتى لا يغتر الناس بهذا القول. أحيانا يمكن قول يتقال ملوش أي وجه ولا أي دليل من كتاب والسنة، ويعني يمكن ناس كتير يكون مثلا تخصصه في علم السيرة دارس السيرة كويس جدا دارس تراجم كويس بس ملوش في الفقه، ولما تكلم في مسألة في مسألة الفقه أخطأ وأساء فيها في المسألة، ما نقولش بقى أنه هو فلان ده هو صاحب مسألة ودي ودي، نقول هذا قول ضعيف، هذا ليس قولا أصلا ما قالش لحد من العلماء، هذا مخالف الإجماع العلماء في هذا الشيء. يبقى لما نبين ليست هذه غيبة، وأيضا لا تتكلم بصورة التحقير لفلان ولا فلان إلا إذا استحق ذلك، كان يقول ذلك رياء ومجاملة لمن لا خلاق لهم، يبقى في هذه الحالة يبين الأمر على حقيقته، يبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرط. لاحظ أن الإمام الشافعي الإمام النووي شافعي، فهو بيتكلم عن قواعد المذهب بحسب عند الشافعية، يتفق معهم الحنابلة وغيرهم في أشياء كثيرة ويخالفون في أشياء، فما علينا إلا بنذكر حدات مما يذكره هو في مذهبه رحمة الله عليه. زي قول يقول ينبغي بيان القواعد الفقهية، قواعد زي إيه؟ يقول كقولنا، هذه قاعدة وحاجته حوالي 20 قاعدة بعد ذلك، إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا مباشرة، إذا اجتمع سبب ومباشرة يمكن هنا اجتمع سبب ومباشرة فيه أنت بدراستك للأحكام الجنايات وكده فهمت شيء من هذا الشيء. إذا قلنا إنسان سبب في أنه يقتل إنسان، هذا سبب حفر حفرة فلان وقع في هذه الحفرة، مين السبب في وقوعه؟ الحافر، لكن فلان حفر حفرة وبعدين جه واحد جنب الحفرة راح زقه وموقعه، مين المباشر اللي زق؟ يبقى في واحد حفر الحفرة بس ده ما وقعش، يكون ده حفر ما هو شايف الحفرة قدامه، إنما الآن يبقى اجتمع الآن سبب ومباشرة، مين يقدم؟ المباشر. المباشر هذا يقولها طبعا حاجتين فتزق وبعد قاعدة، ما قاعدة لازم يتفرع تحتها أشياء كثيرة من الفقه. إذا اجتمع أصل وظاهر يقول ففي المسألة غالبا قولان، ده على المذهب عندهم، وإن كان غيرهم يقول يقدم الأصل على الظاهر إلا إذا كان الظاهر رجح دليل مخالف. لذلك أقول لك هنا عندنا القولين في مسألة اجتماع الأصل مع الظاهر. من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيرها. من ضمن القواعد التي يقولها إن إنسان قبض الشيء لنفسه لنفع نفسه، أو قبض الشيء لمصلحة غيره، الذي يقبض الشيء لنفع النفس الأصل أن القول ليس قوله، ليس القول أنا بأخذ منك الحاجة اديني دي علي من عندك استعارة، الدين بستعير منك كتاب عشان نفع ولا نفعك أنت، عشان أنا انتفع، عشان أنا انتفع. فهنا القول بقى مش قوي لما يجي أقول الكتاب تلف الكتاب ضاع، هتقول لي هات مكان هات مكان. لما أنت تديني وديعة خد الوديعة دي حطها عندك، يبقى أنا قبضت الوديعة عشان مصلحتك ولا مصلحتي، يبقى القول قولي أنا. أما أقول لك تلفت الوديعة عندي وصدقني إلا إذا أثبتت أنت خلاف هذا الشيء، عرفت هذه القاعدة. من قبض شيئا لغرضه يعني مصلحة نفسه ولنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك. استعرت منك المكنسة الكهربية تنس بيها وبعدين جيت تقول لي هذه المكنسة، أنا أديتها لك، أديتها لك يعني قول قولي أنا، لا القول الآن حين أدعي الرد أحتاج لبينة تقول لي هذه بينة، وإلا أنا أحلف أنك ما ردتليش حاجة. فهمت؟ يبقى هنا إذا قبض الإنسان شيئا لنفع نفسه لمصلحة نفسه فالقول قول الخصم ليس قوله هو، إنه الآن مدعي للرد، إذا قال رددت إليك هذا الشيء القول ليس قوله، بخلاف من قبض لنفع صاحبه الوديع. إنسان قال لك خذ حطي أمانة دي عندك، يبقى أنا قبضتها لتنتفع أنت، يبقى القول قولي أنا بقى في هذه الحالة بخلاف الصورة الأولى. من ذلك أن الحدود تسقط بالشبهات، الحدود تسقط بالشبهات عرفتوها، وأن الأمين إذا فرض ضمنا، الأمين مش على طول بنقول له أمين أمين أمين، لا الأمين إذا أثبت عليه الخيانة يبقى خلاص الآن هو ضامن في هذه الحال، وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات من ضمن القواعد، أن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط، وغير ذلك كثير من القواعد اللي بيذكرها لنا أكثر من 20 قاعدة وقاعدة فقهية كثيرة جدا، لعلنا يعني نذكر شيئا منها أثناء شرحنا الفقه. أيضا في الدرس ينبغي أن يبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني في أثناء الدرس يبين، مش هنقعد بقى نقول حاجة فلانية واجبة والطالب مش عارف عن إيه واجب، هذا الشيء فلاني حرام مش عارف فرق بين الحرام والمكروه، نقول هذا واجب وهذا مستحب، هذا واجب وهذا فرض، هل بيفرق بين الفرض والواجب ولا هو ده هو ده، ولا بيفرق بينه أحيانا، إيه هنا لابد من بيان مثل هذا الشيء. كذلك أن صيغة الأمر لها وجوه، أحيانا يكون الأمر على الوجوب، أحيانا على الاستحباب، أحيانا يكون الأمر على الإباحة، بحسب ما يكون هو أصله إيه فيها شرحه فيها. يبين لهم جملا من أسماء المشهورين من الصحابة، يعني في أثناء الدرس شيء جاء مثلا أبو هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن صخر، أبو سفيان اسمه صخر بن حرب، فلان اسمه، يبقى في أثناء الشيء يتمرن من الإنسان على معرفة هذا، بحيث لما يحب يدور في كتب الرجال ممكن يدور عن أبي سفيان، ممكن يدور عن صخر بن حرب، يقول لأيه هنا ما لأيش هنا، يبقى عرف من دي يميز بين أشياء وأشياء، أما يقول هذا عبيدة، هذا أبو عبيدة، هذا عبيدة، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا عبد الله بن سلام الصحابي، تفرق بين أشياء بتكتب زي بعضها وتختلف، ده بتتنطق عبيدة وتتنطق عبيدة، ده بينطق سلام ده بينطق سلام، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا أبو عبيدة معمر بن مسنة، ده شيخ ده في اللغة العربية، نعرف أشياء حتى انتفع، يمكن وقت ما انت بتاخدها بتحس ايه فايدتها، ممكن تعرف رش فايدة شيء ورا شيء، تلاقي نفسك في النهاية جمعت حصيلة تستفيد بها كثيرا جدا في أثناء ما أنت بتقرأ. يمكن وإحنا بنتكلم نقول قال أبو يعلى الفراء الصغير، أنت يعني ما أبو يعلى وقرص مكتوبة كده، هي كلمة في النص هتحفظها أنت مع التكرار، هتعرف فايدتها في يوم من الأيام لما تيجي دور مين أبو يعلى، هنا كثير أبو يعلى ما كثير أبو يعلى، لكن هو ده المقصود، أنت عرفت اسم الفراء، أنهي فراء؟ عرف عالم اللغة ولا لا؟ الفراء عالم اللغة الكبير بحاجة تانية، ده الفراء الصغير علشان علمه برضه باللغة سموه باسم أو لقبوه بهذا الشيء، تيجي تبحث عنه تعرف هذا أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني، محفوظ إيه عرفت اسمه محفوظ، وأنت أثناء لما تيجي تبحث عن ترجمة في يوم من الأيام سهل عليك تصل إليه. كذلك إذا جاءت كلمات، هذه الكلمة مفتوحة، هذه الكلمة مضمومة، هذه الكلمة لازمة، هذه الكلمة متعدية، الفرق بين إنما يقول إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت، عرفت الفعل هنا لازم، عرفت إن الفعل إمتى يكون متعدي لما يقول فيها كذا أشياء، تعرف الفرق بين يذل ويزل، يذل بالذال، يزل بالزاي، لما تقول هذه بالذال المعجمة عشان تفرق بينها وبين الدال المهملة، معجمة يعني عليها نقطة، مهملة يعني ما فيهاش نقطة، هذه مشددة وهذه مخففة، أشياء بتمر بيك بسرعة وانت مش واخد بالك، لكن مع التكرار تلاقي نفسك حفظتها في يوم من الأيام، حين تبحث في الرسائل تعرف ايه المقصود بهذه الأشياء. طيب احنا كده بقى لنا عدة الساعات بتاعتكم كفايه علينا النهارده، معنا يوم الاربعاء لكم ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والنبي